هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث نشرع بدءا من هذه الحلقة بتقديم شرح ميسر لسورة صاد المباركة، وهي السورة 38 بحسب التسلسل الموجود في المصاحف، ولها 88 آية. سورة صاد أيها الأكارم يمكن اعتبارها مكملة لسورة الصافات، فمجمل مواضيعها يشابه كثيرا ما ورد في سورة الصافات، ولكون السورة مكية النزول فإن خصائصها كخصائص بقية السور المكية التي تبحث في مجال البدء والمعاد ورسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها تحتوي على مواضيع حساسة أخرى، وفي المجموع بمثابة الدواء الشافي لكل الباحثين عن طريق الحق. لنستمع معا إلى تلاوة الآيتين الأوليين من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
تبدأ السورة بأحد الحروف المقطعة والتي ذكرت في تفسيرها آراء منها أن هذه الحروف إشارة إلى أن هذا الكتاب السماوي بعظمته وأهميته التي حيرت فصحاء العرب وغير العرب، وتحدت الجن والإنس في عصر الرسالة وكل العصور، يتكون من نفس الحروف المتيسرة التي هي في متناول الجميع. ثم يقسم الله تعالى بالقرآن واصفا إياه بذي الذكر، والذي هو حقا معجزة إلهية. فالقرآن يذكر الإنسان بالله ونعمه ومحكمته الكبرى يوم القيامة، وبالهدف من وراء خلق الإنسان. ولكن الذين يكذبون بالقرآن ولا يستسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأنه لم يصل إليهم كلام الله، بل لأنهم ابتلوا بالتكبر والغرور اللذين يمنعان الكافرين من قبول الحق، كما أن عنادهم وعصيانهم هما أيضا مانع يحول دون تقبلهم لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستلهم من الآيتين بعضا من المواعظ، هي عندما يقسم الله بالقرآن فهذا يدل على عظمة القرآن الكريم. إن القرآن يوقظ الضمائر النائمة، وهو يذكر أصحابها بحقائق غفلوا عنها. لقد أنزل القرآن تذكرة وهداية للناس، إلا أن هناك من يرفض الهداية تكبرا وعنادا.
Thank you.
والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة صاد المباركة.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
تحدثت الآيتان حول مشركي مكة، وهي قد أنذرتهم بمصير الأمم الأخرى، فلو دققوا فيه لا وجدوا كيف أنهم أحيطوا بنتائج كفرهم وشركهم بالله تعالى، فلا مهرب لهم ولا منجى من تلك النتائج الكارثية. فعندما كان أنبياء الله في السابق يعظون المشركين ويحذرونهم من عواقب أعمالهم القبيحة، لم يكتفوا بصم أذانهم وعدم الاستماع، وإنما كانوا يستهزئون ويسخرون من الأنبياء ويعذبون المؤمنين ويقتلونهم. لقد ذكرت كتب التاريخ أن مجموعة من كبار قريش وفيهم أبو جهل دخلت على أبي طالب عليه السلام حامي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا، فادعوه ومره فليكف عن آلهتنا ونكف عن إلهه. فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. نستلهم من الآيتين أولاً أن الكفر والشرك بالله تعالى إذا كان بدافع العناد والعداوة فهما من أسباب هلاك الإنسان في الدنيا. ثانيا، لا مهرب ولا منجى من الله إلا إليه. ثالثا، إن التوبة والإنابة إلى الله ستكون نافعة حتى ما قبل الموت ونزول العذاب، وأما بعد ذلك فلا جدوى للندم والتوبة. رابعا، ينبغي أن يكون الأنبياء من صنف البشر ليكونوا بحق أسوة للناس. خامسا، إن من أكثر أدوات الكفار والظالمين لمواجهة المؤمنين هو بث الأكاذيب وكيل التهم ونسبة السحر أو الزندقة للأنبياء أو لمن آمن بهم، وعليه يجب أن يتهيأ أتباع الأنبياء لمواجهة تلك التهم والأكاذيب. أيها الأكارم، سنواصل الحديث في سورة صاد المباركة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.